أعوذ بالله
فكرة فالله لو رأى
الصفحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمحققين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم السبق للثاني. وصل من الكلام إلى المقدمة الرابعة عشر والأخيرة من المقدمات التي ذكرها الماتن لمباحث الألفاظ، لأنه عند الانتهاء من هذه المقدمة وتوابعها، لأنه الماتن جعل بحث الصحيح والأهم من توابع بحث الحقيقة الشرعية، عند الانتهاء من هذه المقدمة وتوابعها ننتهي من المقدمات وندخل في المقصد الأول من مقاصد الكتاب، وهو مباحث الكتاب، وهو مباحث الألفاظ. وأول مباحث الألفاظ هو بحث المشتق كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذه المقدمة عقدها الماتن للكلام حول مسألة عريقة في علم الأصول وتطرق إليها قدماء علماء الأصول، وهي مسألة الحقيقة الشرعية. وقبل الدخول في صلب هذه المسألة والاستدلال على ثبوت الحقيقة الشرعية أو نفي الحقيقة الشرعية، لابد كعادتنا المنهجية العلمية الصحيحة تقتضي أن نقوم بتحرير محل النزاع في هذه المسألة. فنقول أيها الإخوة، مما لا شك ولا ريب فيه أن بعض الألفاظ المخصوصة نفهم منها في زمننا الحاضر معاني شرعية مخصوصة. مثلا عندما يطلق في زمننا الحاضر لفظ الحج، لا يفهم منه ولا يتبادر إلى الذهن منه سوى عبادة مخصوصة اللي هي مؤلفة من عمرة التمتع والحاج، واللي فيها طواف وسعي وإلى غير ذلك من مناسك الحج. وعندما يطلق لفظ الصلاة الآن لا يتبادر إلى الذهن منه سوى ماذا؟ العبادة المخصوصة اللي هي العبادة المتقومة بالنية والتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم. ولا شك أن هذه الألفاظ اللي لا يتبادر منها الآن سوى هذه المعاني المخصوصة، لا شك أنها بحسب وضعها اللغوي كانت موضوعة لمعاني لغوية مغايرة للمعنى الشرعي المتبادر منها الآن. يعني الصلاة بحسب معناها اللغوي يدعى، والحج بحسب معناه اللغوي هو القصد، مطلق القصد، والصوم بحسب معناه اللغوي هو ماذا؟ الكف عن الشيء والإمساك عنه، مع أنه اليوم المتبادر من الصوم عندنا هو ترك أمور مخصوصة قربة إلى الله تعالى في زمن مخصوص اللي هو الصوم اللي هو عبادة معروفة. طيب، فإذا هذان أمران لا شك ولا ريب فيهما. الأمر الأول أنه هذه الألفاظ المتبادر منها الآن هو المعاني الشرعية، والأمر الثاني الذي لا شك فيه أن هذه الألفاظ بحسب معانيها اللغوية وبحسب أوضاعها اللغوية هي موضوعة لمعاني مغايرة للمعنى الشرعي المتبادر منه منها الآن. دعاء بل لذلك المجتمع المسيحي ليومنا الحاضر، لأنه ما عندهم عبادة مخصوصة وواجبة في أوقات معينة وبكيفية معينة لله عز وجل. لا يزالون يستعملون الصلاة بمعناها اللغة. شو هي الصلاة؟ انه يقف امام الصليب ويدعو الله عز وجل. يدعو الله عز وجل ربنا كذا آتنا خبزنا كفاف يومنا ما هذه الدعاء. قدم الصليب او بالبيت او الدعاء. صلاة الدعاء معناها اللغوي هو الدعاء. فاذا هذان امران لا شك فيهما. فاذا لا شك ان هذه الالفاظ نقلت من معانيها اللغوية الى هذه المعاني الشرعية المخصوصة. لا شك ان الصلاة نقلت من مطلق الدعاء الى العبادة المخصوصة، والصوم نقل من القصد الى العبادة المخصوصة التي تؤدى في مكة، والحج نقل من القصد الى العبادة المخصوصة التي تؤدى في مكة، والصوم نقل من كف النفس والامساك عن الشيء الى ماذا؟ الى العبادة المخصوصة التي تجب في شهر رمضان و تحرم في العيدين وتستحب في بقية الأيام. طيب فإذا من النزاع في ماذا؟ لا شك أن هذا النقل قد تحقق. النزاع وقع بين العلماء في تاريخ تحقق هذا النقل، وأنه هل تم هذا النقل في زمن النبي صلى الله عليه وآله، فيصطلح على هذه الألفاظ بأنها حقائق شرعية، أم أن هذه الألفاظ كانت باقية على معانيها اللغوية إلى حين وفاته صلى الله عليه وآله، وتم نقلها إلى معانيها الشرعية بعد وفاته صلى الله عليه وآله، فيصطلح عند ذلك على هذه الألفاظ بأنها حقائق متشرعية. فإذا يا إخواني الحقيقة الشرعية مصطلح أصولي يراد منه كون هذه الألفاظ نقلت عن معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية في زمن الشارع الذي هو زمن النبي صلى الله عليه وآله. وأما لو وقع النقل بعد وفاته صلى الله عليه وآله في زمن أمير المؤمنين عليه السلام أو في زمن الأئمة المعصومين من ولده عليهم السلام، فعند ذلك لا يصطلح على هذه الألفاظ بأنها حقائق شرعية، بل يصطلح عليها بأنها حقائق متشرعية، لأن النقل وقع على يد المتشرعات بعد انتهاء زمن الشارع الذي هو زمن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله.
ليش مصطلح
الشارع في حياتنا؟ بل مصطلح أمشى حتى في الاصطلاح. بل نحن عندنا يا أخوان عندنا المعصوم الإمام المعصوم عليه السلام هو بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كونه معصوما وفي كون قوله حجة، ولكن اصطلاح أصولي، لأنه ما عندنا شك مقتضي، ما عندنا شك أن الأئمة عليهم السلام حتى على القول بأن لهم ولاية تشريعية، ولكن لا شك ولا ريب أن زمن الوحي التشريعي انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وحي تشريعي ما عندنا، بل الشريعة هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم للأئمة ولاية تشريعية كما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله،
ولاية تشريعية هذا شأن آخر غير مسألة الوحي التشريعي. معنى الولاية التشريعية وحدودها هذا بحث وين يأتي؟ في العقائد، بحث يأتي في العقائد. ولكن ما عندنا شك ولا ريب أن الوحي التشريعي انقطع بوفاته صلى الله عليه وآله. لذلك عندما دخل بعض الحسنيين الذين قاموا بالثورة في زمان الإمام الصادق على الإمام الصادق عليه السلام وقال له أسلم تسلام، الإمام عليه السلام بماذا أجابه؟ قال أفبعث رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم أم نزل نبي بعد الإسلام؟ كل من يدعي أنه يوحى إليه ويتلقى الشرائع بالوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد عن الدين، كافر مرتد عن الدين. الشارع يعني زمن الشارع هو الزمن الذي كان الوحي التشريعي فيه قائما وممتدا. فبانقطاع زمن الوحي التشريعي انقطع زمن الشارع. الأصوليون يصطلحون بماذا؟ زمن المتشرع اللي هن أتباع الشارع.
يعني الإمام ليس الشارع،
بل
الإمام غير الشارع.
النبي هو حتى النبي صلى الله عليه وآله هو مبلغ للشريعة، الله هو المشرع. النبي له ولاية تشريعية، برجع بقول حدود ولايته التشريعية أصل ثبوتها وحدودها في محله. خب مثل ما أنه النبي مبلغ، الأئمة مبلغون عن الله أيضا، ولكن المبلغون عن النبي ويبلغون عن الله لغاية ما في الأمر مو بالوحي التشريعي. طرق علم الإمام محررة في علم الكلام، وراثة عن رسول الله، نقر في القالب، الإلهام، هذه أمور تبقى في محلها. نحن بهمنا أن زمن الشارع هو زمن الوحي التشريعي بوفاته صلى الله عليه وآله. انقطع زمن الوحي التشريعي، انتهى زمن الشارع. الصلاح على كل حال لا مشاحة في الصلاح. طيب، فإذا النزاع إنما هو في تاريخ حدوث هذا النقص. طيب، قد يتساءل أحدكم ويقول أنه ما هي ثمرة معرفة تاريخ حدوث هذا النقل، وأنه حدث في زمن الشارع أو حدث في زمن المتشرعة وعلى يد المتشرعة وفي مرحلة متأخرة عن زمن الشارع. فأقول يا الثمرة تظهر فيما لو ورد شيء من هذه الألفاظ على لسان الشارع. شو يعني لسان الشارع؟ الله صلى الله عندكم يعني أو في القرآن الكريم اللي هو كلام الله، أو في السنة النبوية اللي هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه بالنهاية الشريعة نزل بعضها في القرآن اللي بلغه النبي، وبعضها لم يذكر في القرآن ولكنه بلغ على لسان النبي. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الثمرة تظهر فيما لو استعملت هذه الألفاظ على لسان الشارع، سواء في القرآن الكريم الذي هو كلام الله أو على لسان النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. كيف تظهر الثمرة يا أخوان؟ إذا قلنا بأن هذه الألفاظ حقائق شرعية وتم نقلها إلى معناها إلى المعنى الشرعي في زمن الشارع، فعند ذلك تحمل هذه الألفاظ الواردة على لسان الشارع على معناها الشرعي. إذا قلنا بأنها حقائق شرعية وتم نقلها في زمن الشارع فإنها تحمل على معناها الشرعي. وأما إذا قلنا بأن هذه الألفاظ ليست حقائق شرعية بل حقائق متشرعية، وأنه لم يكن نقلها إلى المعنى الشرعي في زمن الشارع، فعند ذلك على ماذا تحمل هذه الألفاظ؟ ها؟ لا، وهي دي نقطة مهمة بدي ينبه لها يا عرب، لابد من قراءة الدرس قبل الحضور إلى الدرس. مو بالضرورة إذا قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية أن نقول تحمل على المعنى اللغوي. ليش؟ لأنه إذا أنكرنا الحقيقة الشرعية فما نقدر ننكر أن هذه الألفاظ في زمن الشارع كانت مجازا مشهورا، وفي المجاز المشهور خلافا. البعض يقول المجاز المشهور كغيره من أنواع المجاز يحتاج إلى قرينة، والبعض بيقولوا أن المجاز المشهور كالحقيقة لا يحتاج إلى قرينة، وبالتالي شو بصير هذه الألفاظ عند ذلك مجمل بين المعنى اللغوي اللي هو معناها الحقيقي وبين المعنى الشرعي اللي هو مجاز مشهور ولا تحتاج إلى قرين معنى. فإذا إذا أنكرنا الحقيقة الشرعية يدور أمر هذه الألفاظ إذا استعملت على لسان الشارع، بين أن نقول أن المراد منها معناها اللغوي إذا كنا نقول أن المجاز المشهور يحتاج إلى قرين، أو أن نقول أنها تكون مجملة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي إذا كنا نقول بأن المجاز المشهور لا يحتاج إلى قرينة، فعند ذلك يصير اللفظ مجملا. طيب شو معنى المجاز المشهور وفرقه عن المجاز غير المشهور؟ هل يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج إلى قرينة؟ هذا ما سأوضحه بعد قليل، بس أنا بهمني أنه تفهموا
مجاز مشهور يعني
مجاز شائع ومنتشر. بل
هذا لا يؤدي الى الحقيقه
حتى هذا، بس نعرف معنى المجاز المشهور. البعض قالوا هيك مجاز مشهور مثل الحقيقه ما بده قرينه، ولذلك اذا كانت هالالفاظ مجازات مشهوره في المعنى الشرعي فعند ذلك إذا استعملت على لسان الشارع وكنا ننكر الحقيقة الشرعية وقلنا أنها مجازات مشهورة، فعند ذلك إذا استعملت هذا الألفاظ على لسان الشارع بتصير مجملة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي اللي هي مجاز مشهور فيه. طيب واضح الكلام لهنا يا أخوان؟ نعم
يا
خالد، قوله
تعالى
وأقم الصلاة،
يا مجاز مشهور أو حقيقة المعنى اللغوي
سيأتي.
بدك حاجة
يعني
أن الله عز وجل
يقبل الصلاة. هذا مذكور في المتن سيأتي، نحن بدنا نتدرج لبيان المطلوب سيأتي. طيب واضح الكلام لهنا أيها الأخوة؟ وطبعا هذا له ثمرة، له ثمرة، بعطيكم مثال على ثمرته يا أخوان. لفظ البينة، شو معنى اللغوي للبينة؟ البينة ما يستبين به الشيء، البينة ما يستبين به الشيء، مطلق ما يستبين به الشيء، ما ينجلي وينكشف ويتضح ويستبين به الشيء يسمى بينة. لذلك شو كانت بينة يوسف عليه السلام على براءته؟ أن قميصه قد من دبر، فهذا يوضح ويبين أنه كان هاربا منها وأنه مش هو الذي راودها بل هي التي راودته عنها. بينة ما يستبين منه الشيء، ما يستبين به الشيء، أمر بين يعني أمر ظاهر وواضح، بينة يعني أنها تبين حال الشيء. البينة تستعمل بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول، قضية بينة يعني واضحة، وهذا الشيء بينة على ذلك على تلك الدعوة يعني يظهرها ويوضحها. طيب هنا هو المعنى اللغوي للبينة. طيب هون نجي نتساءل، هل لفظ البينة، ولكن لا شك الآن بس نقول بينة يا أخوان قبل ما نسأل، لا شك الآن عندما نقول بينات في عرف المتشرعة شو المتبادر من لفظ البينة؟ شاهدان العدلان. هلا بتروح عند القاضي بتقول له هذا الكتاب اللي بيد زاد ملكي، بيقول لك ألك بينة، شو بتفهم من البينة؟ شاهدان عدلان. هاي البينة بينة يعني شاهدان عدلان.
شاهدنا
البينة شاهدان عدلان
بخصوص
باب القضاء. نعم.
ولكن في المنطقة
لا الآن بعرف المتشرع عندما يستعمل لفظ البينة المراد منه الشاهدان العدلان. شاهدان العدلان هذا هو الأصل فيه. يعني ما بقى يتبادر المعنى اللغوي. طيب بيوقع التساؤل انه هل نقل لفظ البين من معناه اللغوي والعرفي الى هذا المعنى الشرعي على يد الشارع، فلفظ البين حقيقة شرعية، لفظ البين حقيقة شرعية في الشاهدين العدلين ام لا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ انما اقضي بينكم بالايمان والبينات. فقد يدعي البعض انه هذا الاستعمال وامثاله هو كناية عن انه تم على يد الشارع وهو النبي صلى الله عليه وآله نقل لفظ البينة من ماذا؟ من معناه اللغوي الى معناه الشرعي وهو الشاهدان العدل. طب شو الاثر، شو الثمرة اللي تترتب؟ يا اخوان نحن عندنا بحث في علم الاصول اللي هو حجية خبر الثقة في الموضوعات، لأنه ما عندنا شك في حجية خبر الثقة في الأحكام، بس وقع النزاع في حجية خبر الثقة في ماذا؟ في الموضوعات. أما بالأحكام الكلية الثقة يخبرني أن الإمام قال لحم الأرنب حرام هو حجة خبر الثقة. اتفقوا على حجية خبر الثقة في الأحكام، اختلفوا في الموضوعات. والمقتضي لحجية خبر الثقة في الموضوعات موجود. ما هو المقتضي لحجية خبر الثقة في الموضوعات؟ السيرة. عمدة الدليل على حجية خبر الثقة هو السيرة العقلائية غير المردوعة والمنضاد. هذه السيرة العقلاء لا يفرقون في الاعتماد على خبر الثقة بين الموضوعات والأحكام، وكما يعملون بأخبار الثقات في الأحكام يعملون بأخبار الثقات في الموضوعات. فالمقتضي لحجية خبر الثقة في الموضوعات موجود. لحتى نقول خبر الثقة في الموضوعات ليس حجة كما هو مذهب بعض فقهائنا العظام، حتى نقول أن خبر الثقة في الموضوعات ليس حجة نحتاج إلى ماذا؟ إلى إبراز مانع، إلى إبراز رابع عن حجية خبر الثقة في الموضوعات. شو المانع اللي أبرزوا رواية موثقة مسعدة ابن صدقة اللي موردها بيقول له الإمام عليه السلام لمسعدة كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتجتنبه، وذلك كالمرأة تكون تحتك، يعني أنت متزوجها وهي أختك أو رضيعتك، والثوب تشتريه وهو سرقة، والعبد تشتريه وهو حر قد خدع أو باع نفسه. ثم يقول له الإمام عليه السلام والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك الأمر أو تقوم عليه البينة. إذا قلنا البينة حقيقة شرعية في الشاهدين العدلين وفسرنا البينة في كلامه عليه السلام الشاهدين العدلين، شو بيكون الإمام حصر؟ بنضل نحكم بماذا؟ بعدم كون هذه المرأة أختي أو رضيعتي، وبعدم كون هذا الثوب سرقة، وبعدم كون هذا العبد حرا باع نفسه. من ضمن نحكم بذلك إلى أن يستبين الأمر، شو يعني سرعنا عليه، أو تقوم البينة يعني يقوم شاهدان عدلان. فإذا كانت البينة حقيقة شرعية في الشاهدين العدلين هي الرواية تكون ماذا؟ رادعة عن الأخذ بخبر الثقة في الموضوعات، لأنه لما حصل بهذين الطريقين علم وبينة. أما إذا فسرنا البينة قلنا البينة ما حقيقة شرعية بالشاهدين العدلين، لا لا أبدا. المراد من البينة هنا المعنى اللغوي العرفي للبينة، يعني يأتيك ما يبين لك الحال، ما يصلح لتبيين الحال. قد يكون ما يصلح لتبيين الحال بينة شرعية كشاهدين عدلين، قد يكون خبر ثقة، وقد يكون غير ذلك. فعند ذلك ما بقى تصلح هذه الرواية للردع. واحد من الأبحاث المهمة في أن موثقة مسعدة بن صدقة تصلح للردع عن الأخذ بخبر الثقة في الموضوعات أم لا، هو البحث عن أن البينة في هذه الرواية استعملت في المعنى الشرعي أو في المعنى اللغوي. ومن مبادئ معرفة أن البينة في أي معنى استعملت ماذا؟ معرفة أن لفظ البينة هل هو حقيقة شرعية في المعنى الشرعي أو ليس حقيقة شرعية في المعنى الشرعي. البعض قالوا أصلا من زمن النبي صلى الله عليه وآله نقلت البينة من معناها اللغوي إلى هذا المعنى الشهدان العدلان. شفنا
نصل بأن زمن النبي كان لفظا صمد معنى اللغوي.
نعم. إذا رح تجي مني الإشارة له، رح مثل لما تقوله بلفظ الكراهة. يا أخوان لا شك أن لفظ الكراهة بزمن الصادقين عليهم السلام الباقر والصادق كان قد صار حقيقة متشرعية في ماذا؟ في الكراهة المقابلة للحرمة. شيء مكروه الكراهة المقابلة للحرمة، فما هي مقابلة للاستحباب؟ مقابلة للحرمة. لو شيء يعني مكروه مبغوض ولكن يرضى الشارع بفعله، شيء يعني محرم مبغوض ولا يرضى الشارع بفعله، فالكراهة مقابلة للحرمة. ولكن معنى الكراهة لغة ما هو يا أخوان؟ ما هو معنى المكروه لغة؟ مطلق المبغوض. الكراهة بما لها من معنى لغوي تتناقى مع الحرم شيء؟ لا، هذا لا يشمل الحرم، تشمل الحرم. مطلق المبغوض، سواء مبغوضية شديدة تستلزم المنع منه أو مبغوضية ضعيفة لا تستلزم المنع منه. أما الكراهة الشرعية تنافي الحرم أو لا تنافيها؟ تنافي. طيب إذا وردنا عن الإمام الصادق أو القاضم أو الرضا سلام الله عليهم الأمر الفلاني مكروه، منقول هذا شو؟ إذا بدل على عدم حرمته. بس إذا وردنا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كره الأمر الفلاني أو أن الأمر الفلاني مكروه، فهون بنحمل الكراهة على المعنى اللغوي أو العرفي، على المعنى اللغوي أو الشرعي. إذا كان الكراهة حقيقة شرعية في الكراهة الاصطلاحية فمحملها على المعنى. وإذا ما ثبت عندنا أن لفظ الكراهة بلغ حد الحقيقة الشرعية في زمن النبي، ولا حتى في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، ولا حتى في زمن الإمام الحسن أو الحسين، بل إنما نقع بصيروته حقيقة شرعية في زمن الصادقين، فعند ذلك نحمل الكراهة الواردة على لسان النبي والأئمة المتقدمين عليهم السلام على ماذا؟ على المعنى اللغوي، على المعنى اللغوي. ومنقول إذا كانت الرواية تقول أن النبي كره أكل الحمير الوحشية، ما فينا نستفيد منها الحلية. قد يكون أكل الحمير الوحشي الحمر الوحشية محرما، لأن الكراهة على لسان النبي معناها اللغوي مطلق المبغوض. نعم لو وردني عن الصادق أكل لحوم الحمر الوحشية مكروه، يقول هذا يدل على عدم. لاحظت الآثار الفقهية المهمة اللي تترتب على مثل هذا الباب. طيب بحد الآن عرفنا أنه إذا كانت هذه الألفاظ حقائق شرعية فإذا وردت على لسان الشارع نحملها على ماذا؟ على المعنى الشرعي. إذا لم تصل إلى حد الحقيقة الشرعية فالمسألة تبتني على ما نتبناه في المجاز المشهور، لأنه لا شك أنه حتى لو أنكرنا كونها حقائق شرعية لا شك أنها كانت مجازات مشهورة، يعني حتى لو قلنا الصلاة لم تصل في زمن النبي إلى أن تصل حقيقة شرعية في العبادة المخصوصة، ولكن لا شك أنها كانت تستعمل، لفظ الصلاة كان يستعمل في العبادة المخصوصة مجازا، وكان مجازا مشهورا شائعا منتشرا. فعند ذلك إذا أنكرنا الحقيقة الشرعية لا شك أنها مجازات مشهورة، هذا بتوقف على مبنانا بالمجاز المشهور. مرة نقول المجاز المشهور لا يحتاج إلى قرينة كالحقيقة، فبصير اللفظ مجمل بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. ومرة نقول يحتاج إلى قرينة، فعند ذلك نحمل هذا اللفظ على المعنى اللغوي. ليش؟ مع عدم القرينة على أنه استعمل في المعنى المجازي المشهور.
اختار المجازي المشهور اللي اخترنا أنه كل ما ذكره الشهداء
لا شك
المجازي المشهور، وليس ذكرنا بدلتنا في إجماع مجمل يعني المجازي المشهور.
إذا أنكرنا الحقيقة الشرعية، إذا أنكرنا كونها حقيقة شرعية هذه الألفاظ، عند ذلك إما أن نقول أن المراد منها إذا استعملت المعنى اللغوي، هذا مثلا فيما لو قلنا إن المجاز المشهور يحتاج إلى قرينة، وإذا قلنا لا يحتاج المجاز المشهور إلى قرينة بتصير مجمل بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي.
لكن اخترنا المجاز المشهور
بعد ما اخترنا شيء عم نطرح صور المسألة، بدنا هلا مش نفسر معنى المجاز المشهور وتشوف إنه يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج إلى قرينة. شو هو المجاز المشهور أيها الإخوة، وما فرقه عن المجاز غير المشهور؟
بس ليش في دغري حملناه عن المجاز المشهور؟ ليش ما نقول
فضل شو وجه هذا الخلق؟ لأنه لا شك إنه هي هذه الألفاظ كانت عم تستعمل في بيان المعاني الشرعية،
في بيان المعاني.
فإذا منها حقائق في المعاني الشرعية فعم تستعمل فيها مجازا. وبما إنه هذه المعاني الشرعية عامة البلوى بين المسلمين، سيما في بدايات البعثة والرسالة، المسلمون عم يسألوا عن الصلاة، عن الصوم، عن الحج، عن كذا، فلا شك أنها ستكون مجازات مشهورة. مقدمات بديهية. المجاز المشهور شو هو أيها الأخوة؟ صار واضح عندك. المجاز المشهور هو المجاز الشائع والمنتشر في قبال اللفظ اللي يستعمل مجازا في غير موضع له، إلا أن استعماله مجازا في غير موضع له ليس بذلك بذاك الشياع والانتشار. طيب، اشتهار استعمال اللفظ في هذا في معنى ما مجازا، هل يعني استغناءه عن القرينة او لا يعني الاستغناء عن القرينة؟ فهل يعني الاستغناء عن القرينة او لا يعني الاستغناء عن القرينة؟ يا اخوان، اي لفظ إذا استغنى في دلالته على المعنى عن القرين فإنه يكون حقيقة في هذا المعنى. إذا استغنى عن القرين فإنه يكون حقيقة في هذا المعنى. لذلك لا يصح أن نقول إن المجاز المشهور مستغن عن القرين، لأن المقسم هو المجاز. عم نقول مجاز وعم نقسم المجاز إلى مشهور وغير مشهور، فما فينا نقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، بس نقول لفظ مستغن عن القرين في الدلالة على المعنى يعني هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى. يا أخوان، الآن لفظ الأسد يحتاج إلى قرينة في الدلالة على الحيوان المفترس شيء؟ لا، حقيقة نعم يحتاج إلى قرينة في الدلالة على الرجل الشجاع. طيب إذا كان المجاز المشهور يحتاج إلى قرينة، شو فرقه عن المجاز غير المشهور؟ الفرق يتضح يا أخوان إذا عرفنا أن القرينة على نحوين. القرين مرة قرين صارف عن المعنى الحقيقي، ومرة قرين معينة للمعنى المجازي. لأنه أنتم عرفتم فيما سبق من الأبحاث أن المعاني المجازية للفظ الواحد قد تتعدى النفس. المجاز المشهور كالمجاز غير المشهور يحتاج الى قرين صارف عن المعنى الحقيقي. يا اخوان استعمال لفظ الاسد في الرجل الشجاع مجازا، مجاز مشهور ولا لا؟ مجاز مشهور ولا لا؟ ابرز مطاطيف المجاز المشهور شو هو؟ استعمال الاسد مجازا في الرجل الشجاع. طيب يحتاج الى قرين صارفي او لا يحتاج؟ يحتاج. هلا اذا بقول اسد بتضلوا مرددين بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع ولا بيتبادر الى ذهن كل الحيوان المفترس؟ بيتبادر الحيوان المفترس. وإرادة الرجل الشجاع تحتاج الى قرين تصرف الذهن عن المعنى الحقيقي الذي هو الحيوان المفترس. فإن اللفظ الأسد مع كونه مجازا مشهورا في الرجل الشجاع يحتاج إلى قرين، بس إلى أي قرين يحتاج؟ إلى أي قرين يحتاج؟ قرين صارف عن المعنى الحقيقي. بهذه الجهة المجاز المشهور وغير المشهور يشتركان، كلاهما يحتاج إلى قرين صارف عن المعنى الحقيقي. فرق المجاز المشهور عن غير المشهور في ماذا؟ بالقرين المعين للمعنى المجازي.
يعني هي العبارة عنها مصححة
لا مجازي؟ لا، القرين المصححة للاستعمال المجازي هي الصارف عن المعنى الحقيقي. القرين المعين للمعنى المجازي. المجاز غير المشهور يحتاج إلى قرين معين إذا تعددت المجازات المعاني المجازية. أما المجاز المشهور فلا يحتاج إلى قرين معينة إذا تعددت المعاني المجازية. أعطيكم مثال يا أخوة. لفظ أسد له معاني مجازية متعددة أو لا؟ له معاني مجازية متعددة. يستعمل لفظ أسد مجازا في الرجل الشجاع، يستعمل لفظ أسد مجازا في أبخر الفم مثلا، يستعمل لفظ أسد مجازا في كف الشعر. ما بقدر استعمل لفظ أسد مجازا من دون قريني حتى بالرجل الشجاع، لأنه إن المجاز المشهور يحتاج إلى قريني صارف عن المعنى الحقيقي. ولكن إذا استعملت لفظ أسد مع قريني صارف عن المعنى الحقيقي، كما لو قلت رأيت أسدا واقفا على رجلين، واقف على رجلين تصرف عن المعنى الحقيقي، لأن الأسد الحقيقي يقف على أربع. أنا قلت رأيت أسدا ماشيا على اثنتين، فهم تحققت القرين الصافي عن المعنى الحقيقي. بسألكم هل يتردد ذهنكم بين المعاني المجازية المتعددة ولا يتبادر مباشرة إلى ذهنكم الرجل الشجاع من بين المعاني المجازية؟ يتبادر الرجل الشجاع. لماذا؟ لأنه مجاز مشهور. أما تلك المجازات فهي مجازات غير مشهورة، فلأنه مجاز مشهور لا يحتاج إلى قرينة معينة. ولو أردت من لفظ الأسد الماشي على رجلين كف الشعر أو أبخر الفم لاحتجت مضافا على القرين الصارف إلى قرين معين، أو قرين واحد تكون صارف من جهة ومعين للمعنى المجازي من المراد من جهة. ليش لم أحتج إلى قرين معين للمعنى المجازي مع تعدد المعاني المجازية؟ لأنه من بينها معنى استعمال اللفظ فيه مجازا مشهور. أما لو كانت المعاني المجازية المتعددة ما فيها مجاز مشهور، ما فيها مجاز مشهور
لابد من قرينتين،
فعند ذلك ماذا؟ لابد من قرين تعين لنا المجاز غير المشهور من بين المجازات المتعددة. مثل ماذا؟ لفظ بحر مثلا. لفظ بحر معناه الحقيقي اللي بتعرفوه انتم، يستعمل مجازا في ماذا؟ في الرجل في الكريم الشديد الكرم، وفي العالم الغزير العلم. طيب جيت انا قلت لك جاءني الى بيتي بالامس بحر، ما عندي مجاز مشهور ومجازات غير مشهورة، بل هذه المجازات متساوية النسبة إلى المعنى الحقيقي، وليس أحد المعاني المجازية أقرب إلى المعنى الحقيقي من بقية المعاني المجازية. لذلك شو تبقى أنت مردد بين أنه اللي زارني بالأمس هل هو عالم غزير العلم أو كريم غزير القرار. الآن المناقشة في الأمثلة ما اللي شغل فيها، نحن المهم أنه توصل الفكرة إلى الأذهان. فإذا يا أخوان المجاز المشهور يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى قرينة صارفة ولا يحتاج إلى قرينة معينة فيما لو تعددت المجازات؟ طيب، وقد يعبر عن المجاز المشهور بالمجاز الأقرب إلى المعنى الحقيقي. في قبال المجازات المعاني المجازية غير المشهور استعمال اللفظ فيها والتي هي أبعد عن المعنى الحقيقي. على كل حال، طيب إذا اتضحت هذه الفكرة نقول يا أخوان، إذا قلنا بأن هذه الألفاظ حقيقة شرعية ونقلت إلى المعنى الشرعي في زمن الشارع نحملها على المعنى الشرعي، إذا أنكرنا كونها حقائق شرعية مع عدم القرين الصافي عشو نحملها؟ مع عدم القرين الصارف عن المعنى الحقيقي على ماذا نحمله؟ على المعنى. طيب إذا وجدت قرين صارف عن المعنى الحقيقي فبتكون مرددة ومجملة بين المعاني المجازية المتعددة ولا ماذا؟ ولا تنصرف إلى المعنى المجازي المشهور اللي هو المعنى الشرعي؟ تنصرف إلى المعنى المجازي المشهور. أما لو لم توجد قرينة صافية فنحملها على المعنى الحقيقي، والقول بأنها تكون مرددة بين المعنى الحقيقي والمعنى الشرعي خلاف التحقيق. ليه؟ لأننا أثبتنا أن المجاز المشهور يحتاج إلى قرينة صارفة وإن كان لا يحتاج إلى قرينة معينة. فإذا استعمل لفظ الصلاة من دون قرينة صارفة عن المعنى اللغوي ما في وجه لنقول بتردد بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي المجازي الشرعي، بل نحملها على المعنى اللغوي، وبذلك نكون قد حسمنا النزاع في مسألة المجاز المشهور. ستم المطلب مع تطبيق المثل، تأتي غدا إن شاء الله والحمد لله.
الشيخنا بالنسبة للمقصد إذا
نحن
جينا وقت المقصد ما أنا بالمقصد الشرعي، طب نحن لازم نحمل على المجاز المشهور ولا على المعنى اللغوي؟
ورد على لفظ عمين.
لا نحن ما قلنا لفظ الشرعي.
اي ولا رد على لفظ على النبي صلى
الله عليه وسلم. ورد نحن على المجاز المشهور او المعنى اللغوي. ليش احنا نحن نحمل على المجاز اللغوي؟
اذا ما في قرينة صافية عن المعنى اللغوي شيخنا ليش بدك تعمل مجمل؟
لا نقول نحن انه اذا في قرينة بنقول عن المجاز المشهور.
لا اذا في
قلنا نحن انه مستحيل
اذا ما في قرينة صافية عن المعنى اللغوي، اذا في قرينة صافية عن المعنى اللغوي قلنا بنحله على المجاز.
لا بغض النظر عن قراءة بدوا لما نجي نقول مجاز اللغوي اذا جينا لفظ اما نحله على المعنى اللغوي نحن على المجاز المشهور.
بنقول هذا اللفظ طالما انه لم ينقل الى المعنى الشرعي نحله على معنى اللغوي، إلا أن تأتينا قرينة صارفة عن المعنى اللغوي فساعتها نحن على المجاز المال. أما مع عدم القرينة الصارفة تجعله مجمل، ليش بتجعله مجمل؟ مثل هلا بقول لك أثر بتقول لي هذا مجمل بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، لا هذا يحمل على حيوان المفترس.
طب الشيخ بيقول إنه نحن على المعنى اللغوي نتوقف فيه
نتوقف يعني نجعل مجمل مرتب بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي
والمعنى الشرعي،
وهذا ما أقل منه معنى مبنى على الخلاف
على الخلاف
على الخلاف مبنى أحد أسعى
المجال المشهور
مش مطلب على المجال المعين، لا المجال المشهور لا يحتاج إلى قرين معين. إذا في من بين المعاني المجازية المتعددة مجاز مشهور يحمل اللفظ عليه. وقد يكون هناك مشهور وأشهر فيحمل اللفظ على المجاز الأشهر.
السلام عليكم
على القريب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله حكم عزكم الله.
سيد حكيم
خذ إن شاء الله.
يعني ما في دارس إحسان؟
لا
ظاهر يعني سبحان الله.
حسين الحكيم هو مؤسس المدرسة.
يعني